بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الحافظ ابن كثير للقرآن العظيم. وقد وقفنا عند قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم في أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين بالله ورسله من العذاب والنكال،
بسم الله،
عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين بالله تعالى وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه إن شاء الله، وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، فيكون هذا من تفسير المثاني على قول البعض. المثاني فيكون حاصله ذكر الشيء وإيه ومقابله، ذكر الشيء ومقابله، يذكر الإيمان ويذكر الكفر، يذكر حال السعداء ويذكر حال الأشقياء. وهذا نجد في صور القرآن، نجد في صور القرآن أنه إذا ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة، وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار. هذا تجد كثيرا في القرآن، في سورة المطففين يوجد هؤلاء وهؤلاء، في سورة الانفطار يوجد هؤلاء وهؤلاء، في سورة الانشقاق يوجد هؤلاء وهؤلاء، وهكذا يبين حال السعداء ويبين حال الأشقياء. هذا ورود ذلك في القرآن دائما ليتبين المعنى. فإذا ذكر الحالان حال الأتقياء وحال الأشقياء، إذا ذكر هذا وذاك تبين لنا المراد، وكان ذلك فيه الحث على التزام حال الأتقياء. قال ابن كثير: وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء، لأن هناك أقوال أخرى في ذلك. أما ذكر الشيء ونظيره فذلك المتشابه كما سنوضحه إن شاء الله. ذكر الشيء ونظيره، يبقى عندنا على ما فسر هنا ابن كثير ووضح أن ذكر الشيء ومقابله هذا وصف المثاني، وذكر الشيء ونظيره هذا المتشابه. المتشابه على أحد المعاني، وليس المتشابه الذي خفي دلالته، لكن المتشابه على أحد المعاني ألا وهو ما يشبه بعضه بعضا، لأن التشابه قد يطلق ويراد به المشابهة، وقد يطلق ويراد به ما خفي الإيه؟ ما خفيت معانيه، ما خفيت معانيه. فمن الأول من التشابه ما ذكره الله عز وجل أن القرآن كله متشابه، كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. فليس هنا التشابه بمعنى ما خفيت دلالته، فالقرآن ليس كله ما قد خفيت دلالته، لا، وإنما المراد بالتشابه أن يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان، فكله متقن وكله حسن وكله معجز، هذا هو التشابه. فبقى ذكر الشيء ومقابله يقال إيه؟ يقال مثاني، يقال مثاني، يذكر الشيء وما يقابله، وذكر الشيء ونظيره يقال متشابه. نعم. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود، أي تجري مسطحة من غير إيه أخديد لها. وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما، لأن الحافة معناها أن فيه خدود ولا منافاة بينهما، وطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله وكرمه، إنه هو البر الرحيم. لأن يقال هذا في الكوثر، يقال له قباب حافتيه قباب اللؤلؤ، هذا في الكوثر. أما سائر الأنهار فلا تجري من غير إيه أخدود، فلا منافاة بين هذا وذاك، إنما هذا في الإيه في الكوثر، أنه تميز بأن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. أما أنهار الجنة فإنها تسري من تحت الأشجار والغرف من غير إيه من غير أخدود. وقال ابن أبي حاتم قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. الله أكبر. ولا شك أن هذه الأنهار أمتع للنفس، أمتع لها وأشرح للصدر، فرؤية الماء ينشرح بها الصدر. ولهذا انظروا كيف يبذل الناس أموالهم من أجل رؤية الماء، وذهب إلى البحار والأنهار من أجل رؤية ذلك. فتخيل بقى إذا كانت هذه الأنهار تسرح من كل مكان، فإذا انضاف إليها تتفجر الأرض بعيون الماء حيث أراد الإنسان، حيث أراد يفجرونها تفجيرا. فتخيل إذا انضاف إلى ذلك الخضرة والأنهار والبساتين والثمار اليانعة والفاكهة المتنوعة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك حصباء اللؤلؤ، فكيف إذا انضاف إلى ذلك بيوت الذهب والفضة وغير ذلك، فكيف إذا انضاف إلى ذلك الحور الحسان البيض المكنون، فكيف إذا انضاف إلى ذلك، تقول كيف فكيف فكيف فكيف. وأعظم من ذلك كله إذا انضاف إلى ذلك رؤية وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، فيا له من نعيم عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم من فضله الواسع، فإن هذا نعيم ما يتخيله عقل ولا يخطر على قلب بشر. فإن الله قد أعد هذا لعباده الصالحين إكراما لهم وكرامة لهم، لما استقاموا على أمره وشرعه سبحانه وتعالى أعد الله عز وجل هذا كله. وهذا والله كله لا يكافئه شيء من أعمالنا، ولهذا فإننا ندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وإلا أعمالنا لا تكون عوضا لهذه الجنة وهذا النعيم المقيم العظيم، ولكنه فضل الله عز وجل الواسع. قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة هذا الذي رزقنا من قبل، قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا، يعني هذه برتقالة هذه تفاحة هذه كذا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصر وابن جرير هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا. ويكون هنا إيه الأمر منصب على المظهر والمنظر، وإن اختلفت حقيقة الإيه الطعم. وقال عكرمة معناه مثل الذي كان بالأمس، مش بقى في دار الدنيا، لا مثل الذي كان بالأمس، هذا الذي رزقنا من قبل أمس. وده فيه إشارة إلى إيه إلى أنه طعام أهل الجنة يشبه بعضه بعضا، أما أن طعام أهل الجنة وما فيها من ثمار يشبه ما كان في الدنيا ولو في المنظر، فذلك يبعد. فلهذا قال قتادة معناه مثل الذي كان بالأمس، وكذا قال ربيع بن أنس، وقال مجاهد يقولون ما أشبهه به، يعني ليس الشبه المتطابق اللي هو التماثل، ولكن يقول ما أشبهه به. قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا، أي في ثمار الجنة، لقوله تعالى وأتوا به متشابها. قال السنيد بن داود وساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أوتينا به من قبل، فتقول الملائكة كل، فاللون واحد والطعم مختلف، يعني يقول أنا هذا الذي أوتينا إيه من قبل أكلناه منذ قليل، فيقال له لا بس كل فإن الإيه فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنة عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران كثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي آتيتمونا آنفا به، فيقولون لهم فيقول لهم الولدان كلوا فاللون واحد والطعم مختلف. وهو قوله تعالى وأتوا به متشابها. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وربيع بن أنس والسدي ونحو ذلك. وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله أتوا به متشابها قال يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم، وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة وأتوا به متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. وقال الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، يقال هذا برتقال يقال هذا تفاح، في الأسماء لا في الإيه لا في الحقائق. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية وكلاهما عن الأعمش به. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وأتوا به متشابها قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، يبقى احنا ينطق أهل الجنة في الجنة إيه تفاح رمان وهكذا من باب الأسماء لا من باب الإيه أي لا من باب الحقائق. والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبله في الدنيا وأتوا به متشابهة يعرفون وليس هو مثله في الطعم وليس هو مثله في الطعم. وهذا القول الأقرب، القول الأقرب إيه إنه ليس في الجنة ما يشبه ما في الدنيا ولو كان حتى في اللون لا في الطعم، ما يقال هذه برتقالة لكن كلها فإنها تختلف عن برتقالة أو تفاحة الدنيا والشبه واحد، لا ليس في الجنة شيء يشبه مما في الدنيا. فحمل ذلك على الأسماء هو الذي يتوافق مع قوله تبارك وتعالى كما جاء في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فدخل في ذلك ما لا عين رأت وأنا قد رأيت، فإن أتيت بهذا وإن اختلف الطعم إلا أن العين رأت، فحمل ذلك على الأسماء هذا أولى. وإذا حملناه على الأسماء فلا منافاة بينه وبين التفسير على أن أهل الجنة يؤتون ما قد أوتوا به من قبل يعني في الجنة أيضا بالأمس أو منذ قليل فيقولون لقد أكلنا هذا، فيقال لا اللون واحد والطعم مختلف، لا منافاة لأنه يحمل على هذا ويحمل على ذاك. نعم طعام أهل الجنة يشبه بعضه بعضا في الألوان ولكن قد يختلف الطعم من هذا إلى ذاك وذلك فضل الله سبحانه وتعالى الواسع على أهل الجنة. لكن المهم تحقيقه هو إيه؟ المهم تحقيقه هو هل شيء في الجنة يشبه حتى في اللون شيئا في الدنيا؟ هذا يرد حديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن نقول هذا في الأسماء، ونقول هذا في الطعام يؤتاه والشراب يؤتاه أهل الجنة، ثم يؤتون بالطعام الآخر والشراب الآخر، فيقول أهل الجنة هذا قد أكلناه من قبل، هذا أكلناه بالأمس وأكلناه منذ قليل، فيقول لهم لا لا كلوا، فإن اللون واحد والطعم إيه؟ والطعم مختلف. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من إيه؟ من يشاء. نسأل الله من فضله الواسع. ما في بقى حرمان أو أنا غير قادر على الشراء، أو أن هذا طعمه شوية يعني مر وغيره أحلى وغيره، لا أبدا. كل ما في الجنة نعيم عظيم لا يتخيله عقل بشر، ولم تره عين ناظر أبدا. هذا من فضله سبحانه وتعالى الواسع العظيم على أهل الجنة. سبحان الله إخواني، وما الذي يبذله العبد؟ إيه يعني 20-30-40 سنة يستقيم لسان على الطاعة، واستقامة لسان على الطاعة ما فوت عليه خيرا في الدنيا. يعني معلش يعني سبحان الله، شوف أنت الآن في المسجد وجالس وكذا وهذه القراءة والتعلم يشرح صدرك وأمر نفسي رهيب سبحان الله. إذا كان هؤلاء يلتمسون متعة النفس بالذهاب إليه بقى، يا إما شواطئ عري فينفقون الأموال الطائلة، شوف العيش شباب تاخدها بكام، شوف النفق هناك بكام، الطعام هناك بكام، الشراب بكام، مع فساد بقى تنظر إلى هذه ما أجملها، لكن غير قادر عليها، امرأة متزوجة أو غير قادر، فتصب الحسرة تمام. أو يسافر الواحد إلى بلاد الغرب فيجد هناك ما يجد من اللذات والحسرات فيجد كل ذلك ابتغاء لذة فانية ومعها حسرات. ولكن كم ينفق من أموال يا أخوان؟ الذي يسافر مثلا يقضي الأجازة الصيفية هناك ثم يعود، كم ينفق من أموال؟ إنما أنت الآن كم تدفع في درس ابن كثير؟ كم تدفع أنت الآن مجانا ولكن هذه المتعبة متعة طبيعية. تفين اللي ينغص؟ ما في شيء ينغص، ما في شيء ينغص أبدا. فهو نعيم، هنا نعيم خالص ومجان. فما الذي فوت عليك في الدنيا من متاع؟ ما الذي فتنا؟ نحن في سعادة لو علمتها الملوك، مش أفراد الملوك، رعية الملوك، لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. نحن في سعادة، في انشراح صدر، وفي بهجة نفس، وفي سرور، وفي حبور ما يتخيله إلا من عاش مثل هذا. سكينة تنزل، ملائكة تحف، رحمة تغشى، وهكذا ذكر لله عز لأسمائنا عند الله سبحانه وتعالى. هذه مجانية. يبقى لو أن يا أخواني عشنا ابتلاءات ومحن وفقر ومرض وحرمان وجوع وعطش 70 سنة من أجل تحصيل هذه الجنة، قلنا ما أرخص هذا. لكن والحمد لله، أينا الجائع، أينا المريض، أينا وإن أصبنا بجوع اليوم أردف بشبع، وإن أصبنا من مرض اليوم أردف بصحة أو عاقب صحة، وهكذا ليضاعف الله عز وجل به درجات العبد. إذن نحن عشنا جنتين، أهل الطاعة يعيشون جنتين، جنة الدنيا بانشراح الصدر بالطاعة، وجنة الآخرة بالمكافأة على الطاعة. الحمد لله لسنا نحرم من شيء، لسنا نحرم من شيء. حتى الإنسان فينا لو أصيب بالمرض، أصعب شيء في المرض النفسية، إنسان يشعر بأنه هيموت، هيعمل، هيحرم من المال، هيحرم من الولد، لعلي أموت الآن، أي دكتور في إيه وكذا. أما أنت فإن أصبت بالمرض فقدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، اللهم اشف ان شاء الله يغادر سقما، فان كان الموت فانا مقبل على ربي عز وجل واحسن به الظن في طاعتي، وان كان فقر فانت تاكل ما كان خبزا فقط فتتذكر حال النبي يوم ان ضربت على بطنه الحجر. اذا انت تعيش جنتين، فاهل الطاعه يعيشون جنتين، واهل المعاصي يعيشون حفرتين. انظر الى شراب الخمور، ما تظن هذا يشرح الصدر؟ يشرب الخمر فيحصل له من الانتشاء ما يحصل، فيذهب الكلام فيضحك عليه الصبيان، وربما قضى حاجته فاكلها ما يدري، وربما قتل بعضهم بعضا. اي نعيم في هذا؟ اي نعيم في هذا؟ حتى الزنا اي نعيم في هذا؟ اي نعيم ان تزن امراه تخطف خطفا تتصور الاسوار وتتجنح به الظلام وقلبك ايه ينقبض وكذا، حتى اذا وضعت شهوه في دقيقه واحده اصبت بالحسره واصبت بالندم وقد تصاب بالفضيحه وغير ذلك، فاي نعيم. لكن تتزوج المرأة، تتزوج الثنتين، تتزوج الثلاث، تتزوج الأربع طلبا للإعفاف وكذا، فنعيم عظيم. وأنت تنعم مع زوجتك والدنيا كلها طراد، شوية تأنجشها ولا اسمها ايه تأنجش، وشوية تخلو بها، وشوية تغلق الباب، وش براحتك خالص، حدش يقولك أي حاجة، خد بالك لا أحد يقول شيء، تركبها وراك على الموتوسيكل، تركبها جنبك في السيارة أمام الناس علانا والحمد لله. لكن التانية ما تقدرش تمشي، إنما في خفاء، حد شاف التليفون مراقب، حتى التليفون مراقب. أي نعيم في هذا؟ أي لذة في هذا؟ فهذه لذة رخيصة، لذة إيه؟ لذة رخيصة. وأنت مع ذلك في الحلال مأجور، وفي بضع أحدكم إيه؟ صدقة. فإذا صاحب الطاعة يا إخواني يعيش جنتين. قل لي أنت محروم من إيه بالله عليك؟ قل لي أنت محروم من إيه؟ لست محروم من شيء أبدا، ما عندنا والحمد لله حرمان، طالما عندنا طاعة ما حرمنا من شيء. مسألة بقى أحرم من هذا الطعام من هذا الشراب، وأنا بقى أتذكر الأجر مع الصبر على ذلك والحمد لله، وما يغنيني عن الطعام والشراب. والله يا إخواني الواحد سبحان الله مع العلم ومع كذا لا يكاد يعني، لو انه الانسان يؤتى يعني قوة ما ينام الاشهر ما ينام، انسان ما يرغب في النوم للشهوة، انما يكون نوم عند الايه عند الحاجة. ولهذا كان السلف كده، اللي ينام وهو جالس، اللي ينام وهو ساجد، اللي ينام وكذا، من شغف بالعلم، من شغف بالعلم. فهذه لذة عظيمة جدا انت تجدها يقينا يقينا يقينا. الناس لا يرون فيك تلك اللذة، يعني الناس قد يقول ايه هما الجماعة دول قاعدين ازاي، وكل من عدي اليوم عمالين يتكلموا في الميكروفون وناس دي ما بتنامش، ناس مساكين والله. ما هو ده بقى لعلمك المرض، الامراض النفسية بتيجي من كده. ولهذا اول ما تروح للطبيب، اول ما تروح للطبيب يقول لك انت بتصلي بقى وبتاع ومش عارف ايه والجنة والنار والحلال والحرام، لا 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 لا، بقول لك ايه، هي دي الوسوسة اللي جات لك كده، لا لا لا، انت شوف ابعد عن جودة خالص، ولا تمس الماء 40 يوم، لا وضوء ولا ايه ولا اغتسال، سيبك من الموضوعات دي، وجنة ونار وحلال وحرام والكلام ده، هو ده اللي بيجيب المرض النفسي. واوعى تسمع للمشايخ والعلماء دلوقتي ده كلام، انت انا عايزك تبقى ايه لوحدك كده. جميع الاطباء النفسيين الا يعني الصالحين منهم دائما يقول كده، يركز على عزل المريض عن الأجواء التعبد والعلم، لأنه سبب الوسواس، سبب الإيه الوسواس هو كده، فيعزلك عن هذه الأجواء. فأي لذة تفوتك؟ لذة في الدنيا سبحان الله مع لذة الإيه الأخرة. ولهذا فالمؤمن يعيش جنتين. حتى سبحان الله الحال المادي، تحسب الأخ إيه بقى، يعني مش الأخ من إخوانا، تلاقي مثلا الحمد لله الجلابيه نظيفه مثلا، ويمكن هي يعني صدق عقله، بس تحس ان الجلابيه نظيفه مقويه ليه، لان السنه بتقوله كده، واللحيه متسرحه وطيه مثلا ب75 قرش بس طيه بيضه جميله، وواحد مثلا جايب له ازازه الطيب مثلا يعني كذا وكذا، فيقول ايه الناس دي حالتها حلوه، الناس دي بيجي لها فلوس. ولهذا انت دايما ما قيل في الاخوه الناس دي فقراء مش هي تاكل، انما الناس دي بيجي لها فلوس دي منين، الناس دي بيجي لها منين؟ ايوه يا عم بيجي لهم امدادات من بره. ليه؟ لانهم يروننا، يرون الاخوه من افضل الناس. لو قاعد يشحت ما فيش اخ ابدا قاعد ملتحي مثلا يعني ريحه السنه، سيبك ما بين المربي ده وماسك سيجاره، لا اخ كده قاعد على السنه، اخ على السنه قاعد قدام مسجد يشحت ما فيش ابدا، على محطه قطر مستحيل يمشي في القطار بثياب القصيره وسمته كده ابدا. فلهذا دائما يقال فينا ايه؟ الناس دي بتجي لها فين؟ فلوس من بره. يعني احنا اغنياء امام الناس بفضل الله عز وجل. وحتى الواحد يقول ايه؟ انتوا عم الناس مستريحين، ما انتوش تعبانين ولا شقيين، ما انت لو في الغط النهار ما انتش هتقعد بقى الفجر الدرس وبتاع، انما احنا شقيانين واحنا مش عارف ايه واحنا ايه واحنا ايه. وقد يكون الاخ نفسه مثلا شغال يبيع كذا او كذا، ولكن عند مواضع الطاعه يكون ايه؟ موجودا. فهذه نعمه والله الحمد والمنه، نعمه عظيمه جدا، ما فاتك شيء. تعال مثلا في اي مؤسسه لما بيكون فيها الاخ ملتزم، هو اقرب الناس للمدير وهو اكثر واحد يؤمن على الناس، المدير عايز حاجه فيها امانه يقوم يختار ده، واخد بالك؟ يختار تعالى انت الامين ويخصه بكذا وكذا وكذا بهذه الاشياء. اذا تعيش انت ايه؟ نعيم التفرد. ولهذا مثلا تجد الاخ في مدرسته يقول لك مثلا قلما مساله المعلم المثالي تفوت منه، هذا اذا كان فعلا اخ يعني شايف عمله يعني مضبوط او كذا، قلما يكون في فيه هذا الامر الا وايه؟ ويؤخذ المعلم المثالي خلقا ومواظبه على عمله واتقانا لعمله او كذا. ولهذا احنا يعني هذه مسائل ينبغي ايضا ان تراعى في الايه؟ في تراعى في العمل. قوله تعالى: ولهم فيه ازواج مطهره. قال ابن ابي طلحه عن ابن عباس: مطهره من القدر والاذى. وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. سبحان الله، تخيل بقى لك زوجه في الجنه كده مطهره من كل هذا. طهاره يا اخواني الحسيه والمعنويه، طهاره المعنويه ما في بقى حسد ولا حقد ولا شيء ولا دغل ولا نفاق ولا اي شيء، وطهاره ايه؟ حسيه. فلا بقى حيض ولا غائط ولا بول ولا نخام ولا بزاق ولا مني ولا ولد، مطهرة من كل شيء في هذا. فيش بقى ايه عادتها ستة ايام، واذا جاءها القدرة او الصفرة هل يجوز جماعها ولا ما يجوزش، والنفاس 40 يوم ولا شهر ولا اقل ولا اكثر، كل الكلام ده انت مجنب ايه؟ انت مجنب اياه. وليس حتى في الشهوة ليس لها وقت، ليس لها وقت، وانما الشهوة مستمرة ايه؟ معك. كما قال النبي: يؤتى الرجل قوة في الجنة قوة 100 رجل في الايه؟ في الجماع والطعام والشراب، قوة 100. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وابي صالح وعطية والسدي ونحو ذلك. قال ابن جرير وسرق بسنده عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال: المطهره التي لا تحيض. قال: وكذلك خلقت حواء عليها السلام حتى عصت، فلما عصت قال تعالى: اني خلقتك مطهره وسادميك كما ادميت هذه الشجره وهذا غريب. هو طبعا من الاسرائيليات، لكن النبي قال هذا شيء كتبه الله على بنات ايه؟ بني ادم. طبعا الحيض في الدنيا لا، هذا من تمام الخلق يا اخوان في المرأة، من تمام الخلق. ليه؟ لأن المرأة هي التي تحمل وهي التي ترضع، وإن غذاء الجنين في البطن هو هذا الدم، ولهذا حائض الحامل ما تحيض، فيتحول دمها غذاء، حتى إذا وضعت تحول دمها لبنا. ولهذا قل أن إيه؟ أن تحيض المرضع، أن تحيض المرضع، ولو أنها حاضت فجزء من ذلك للبن وجزء من ذلك ينزل عليه، واخد بالك؟ فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أيضا، من حكمة الله عز وجل. وساق بسندي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولهم في أزواج مطهرة قال من الحيض والغائط والنخامة والبزاق، وهذا حديث غريب. فهنا مطهرة الخلق، ما تجد بقى ندية ولا تجد العصيان ولا في الجنة بقى عليه الطلاق ولا انت حرام عليك ظهر أمي ولا هذا كله، هذا ما يحتاج العبد إيه إليه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضل، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضل. أي مطهرة من الحيض وغط ونخامة الوزق، هذا حديث غريب. قال ابن كثير وقد روى الحاكم في مصادرته عن محمد بن عقوب عن حسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به، وقال الصحيح عن عشرة الشيخين، وهذا الذي دعاه في نظر. فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال في أبو حاتم ابن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم. وقوله تعالى وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة. نعم، لأن ما سبق لو كان زائلا فإن النعمة وإن اللذة لتنطفئ. أنا ما تلذذ بهذا زي الواحد من دلوقتي يا إخوان، قد يتلذذ بالصحة والشباب ما شاء الله الشباب نضر، لكن يعلم أنه سيأتي يوم يمشي على إيه، على كامبريدج ويمشي على كذا وخلاص. يتلذذ اليوم بمعاشرة المرأة، لكن إمتى ينقطع تلك اللذة؟ إذا كبرت سنه يبقى ينتظر، ياخد بالك، وهكذا. فهذه اللذة لما تنظر إلى المآل بعد ذلك فتجد إن هي عرضة لأن الإنسان يحرم منها، فحينئذ إيه؟ فحينئذ يصاب بنوع ألم. فلهذا توج نعيم الجنة بإيه؟ هم فيها خالدون بإيه؟ لا يبغون عنها حولا. هذا هو تمام السعادة، فإنه مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، لا آخر له ولا إيه انقضاء، بل في نعيم صرمدي أبدي على الدوام. ولهذا قال معتقد رسول الجماعة أن الجنة والنار خلقتا وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبدا. يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا إيه. ولهذا إخواني نعمة البقاء والخلود نعمة مستقلة، وهي أعظم هذه الإيه النعم. ولهذا قال بعض السلف لو كانت الدنيا ذهبا ثانيا والآخرة خزف باق، لو كانت الدنيا ذهب ثانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة أولى من الدنيا وأفضل. خزف باقي أولى من ذهب ثاني، لا يبقى لي بعده لا خزف ولا ذهب، فكيف والدنيا خزف ثان والآخرة ذهب باق. وصدق والله فيما قال، صحيح، كيف والآخرة هي النعيم الأعظم ونعيم الايه الباقي، وفيها ما العين رأت والأذن سمعت، وفيها لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. بس هذه لها ثمن ومهر، ثمن ومهر صعب جدا نظرا للشهوات والشبهات وأبالسة البشر والجن. وإن كان تكليفه سهلا، وإن كان تكليفه إيه سهلا، إن كان التكليف سهل، لكن هذا السهل تجتال عنه من شياطين الإنس والجن. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراطك المستقيم. فهو سهل وصعب، سهل في تكليف لكن صعب في الاستقامة عليه والهداية عليه. صعب زي منهج الحق، سهل جدا فعلا، كلمات جميلة تمام، لكن تدع هذا وتذهب إلى إيه؟ منهج أهل الضلال ومنهج أهل الانحراف، كلام مش مفهوم، كلام معقد، كلام لا يدخل قلبك، كلام لا يدخل عقلك. فالهداية إلى السنة سهلة في تكليفه ولكنها صعبة في الهداية إليه. كذلك الطاعات وكذا سهل في التكليف لكن صعب في الاستقامة على ذلك وفي الهداية على ذلك، صعب هذا. نعم، فما هو هذا؟ قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، إن كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية من طاعات عظيمة كنتم عليها. قال تعالى، طيب لعلنا نقف عند قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أول الرب إن شاء الله. إن شاء الله في درس في طنطا اليوم من صلاة العصر إلى العشاء بإذن الله تعالى في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول السائل: رجل أنفق مع صاحب محل على اتفق مع صاحب محل عن إيجار وأعطاه 50 جنيها، وذلك قبل بداية الشهر بأيام، وبعد بداية الشهر بأيام أرسل إليه أني لا أريد إيجار هذا المحل، فهل 50 جنيه من حق صاحب المحل أم لا؟ والله حسب الاتفاق، لو هو استأجر شهرا قالك لما استأجر شهر دفع 50 جنيه واخد بالك، فليستردها أو لا؟ نقول لا، ادفع عليها مش تستردها، ادفع إيجار الشهر. فإنك قد استأجرت شهر فوت على الرجل هذا، فوت على الرجل محل، فأنت استأجرت الشهر، كونك بقى أخذت أو ما أخذت أو تركت هذا لك، فأنت إن أردت أن تنتفع بهذا انتفعت، وإن أردت ألا تنتفع فأنت وشأنك، إلا أن يعفو لك عن إيه؟ عن هذا الأمر، لأنك حجزت المحل شهرا، حجزته شهرا، إلا إذا عفى عنك الرجل وقال خلاص ما في إشكال. اشترك رجلان في مشروع، أحدهما برأس المال والآخر بالمجهود، واشترط صاحب رأس المال على الآخر ألا تقل أرباحه في العام عن 2000 جنيه بحال من الأحوال، يا سلام، وسجل ذلك في عقد الشركة، فهل هذا جائز؟ باطل باطل باطل. ثلاثة، في حاجة اسمها شركك، أنا برأس المال وأنت بالجهد، وتعطيني أرباح ما تقل عن 2000 جنيه في السنة، ليه؟ من قال لك هذا؟ كيف هذا؟ إنما الأرباح حسب ما يخرج، ولا أحد يضمن الأرباح، قد يخسر، ما أحد يضمن ولو كان من أمهر التجار. نعم، بل نقول إن حصل خسارة فعليك أنت وحدك يا رب المال، وأما الآخر فقد خسر جهده، لكن الخسارة على رب المال لا على العامل بيده، خسارة على رب المال طبعا، والثاني خسر، الثاني خسر، إلا إذا اشترك في رأس المال فيكون على إيه؟ قدر رأس المال. هل تجوز الصلاة على الميت قبل تغسيله لظروف طارئة؟ يعني لظروف طارئة، إنما يغسل أولا ثم يصلى عليه، يغسل أولا ثم يصلى عليه، ما في ظروف طارئة. نعم، ويعني حتى لو سافر. نعم نعم، يصلي على ايه؟ لا ما يصلي على الغائب، صلى على الغائب الذي لم يصلي عليه، الذي لم يصلي عليه، اذا ما دفن غير صلاه عليه يصلي عليه غائب، اما مع صلاه المسلمين عليه ما يصلي صلاه الغائب. نعم، السنة أن يكون ذلك بعد الغسل، أما مسألة الإجزاء من عدمه يجزئ هذا، لو صلى عليه يجزئ هذا قبل تغسيله، لكن السنة ما هي؟ سنة التغسيل والكفن والصلاة عليه، إنما من جهة الإجزاء يجوز يصلى على الميت حتى ولو لم يغسل يصلى عليه، ما في إشكال، هذا من جهة الجواز والإجزاء، أما من جهة السنة فيغسل ويكفن ويصلى عليه. يقول: ما الفرق بين السرية والأمة والمملوكة ملك اليمين، كل واحد كله واحد. يقول ما حكم الاستلاف من شركات المحمول مثل فودافون اتصالات مش عارف ايه ويكون ثلاث جنيهات بثلاث جنيهات؟ لا هذه تترك، هذه تترك. اما تحويل الرصيد او كذا ما فيش اشكال ان شاء الله، العشرة بعشرة ونصف او كذا ما فيش اشكال. رجل تزوج خلى بها ولكن لم يجمعها، طلبت المرأة بعد ذلك الخلع، فهل لها عدة ام لا؟ اذا خلى بها فحكمها حكم ما جمعها على حكم الصحابة، فان الصحابة قد حكموا بذلك وعليه تترتب نفس الاحكام كما لو بنى بها. ما حكم العمل في الضرائب والتأمينات والمعاشات؟ اما الضرائب فقد اختلف اهل العلم فيها، والضرائب هذه على قسمين، ضرائب عقارية يكون الواحد من قبل الدولة يضع على هذه الأرض شيئا من المال أو على أملاك الدولة أو غير ذلك، فهذه الأمر فيها هين. وأما مسألة أن توضع الضرائب على الكسب والأرباح وغير ذلك من المشاريع فالذي يظهر أنها من المكوس وبالتالي يتركها الإنسان، هذه من المكوس، أن يفرض على الناس شيء في كسبهم وفي محلتهم وفي تجارتهم، هذا ما ينبغي. فإن قال قائل هذا رجع لولي الأمر ولي الأمر المصلحة وأنه يأخذ من هذا وينفق على المسلمين، نقول هذا يعارض بأمرين. الأمر الأول أنه ليس لولي الأمر أن يفرض على الناس شيئا سوى ما فرضه الله وهو الزكاة، إلا إذا احتاج لمصلحة المسلمين كجهاد ونحو وليس يوجد عنده ما يكفي، فحينئذ يفرض على الغني على حسب ما يكون من غناه، إذا احتاج ومصالح توقف ولا يوجد عنده ما يسد، وأن يكون ذلك في الطاعة. فإن حصل هذا فلا بأس، إن كان صاحب الضريبة واحد يجمع لنا الدولة أفلست في هذه الأبواب، اثنين أن يكون ذلك في الطاعة. طاعة يعني إيه؟ يعني ما يجيش أموال الضرائب يلعب بها الكرة وتعد بها الشواطئ للمحرمات ويفعل بها المحرمات، لا، وكذلك يكون في الدولة الرصيد، لا، وإنما هذا إذا احتاج ولي الأمر إلى أن يفرض مالا على بعض الأغنياء لحاجة الأمة إلى ذلك ولا يوجد عند ولي الأمر هذا ويكون في الطاعة فلا بأس. وهذه تكون طارئة ليست دائمة، ما يقال يفرض على الناس في محلتهم في تجارتهم أمرا دائما، لا، إذا احتاج ولي الأمر إلى هذا، وهذا كله على خلاف قاعدة الضرائب، وبالتالي الضرائب على خلاف الإسلام، وهذه من المكوس ولا يجوز، هذه من المكوس ولا تجوز. نعم. أما التأمينات والمعاشات إن كانت تبع للدولة فالأمر في ذلك هين، كانت تبع الدولة فالأمر في ذلك هين. أما التأمينات الخاصة في شركات التأمين فلا شك أن هذا حرام ولا إشكال فيه، لأنها عقود التأمين الخاصة كلها عقود ربوية قائمة على الربا وعلى الغرر وعلى الجهالة. نعم. يقول ما هو ضابط تشابه المرأة بالرجل ولا يدخل في ذلك لبس المرأة في البيت ما يسمى بالبنطلون الجينز؟ الضابط هو ما اختصت به المرأة وما اختص به الرجل، إذا كان للمرأة خصوصية في لباس أو للرجل خصوصية في لباس فلا يجوز لأحدهم أن يلبس لبسة الايه؟ لبسة الآخر. أما ما قد يحصل فيه مثلا شيء من يعني الاشتراك العادي زي مثلا اللباس الداخلي من البنطال الداخلي زي اللي احنا بنسميه احنا عندنا كلسون او كذا، فإن الرجل قد يلبس هذا في الشتاء والمرأة تلبس هذا في الشتاء، فهذا ما في يعني ما في إشكال. أما ما تختص بالمرأة ويكون علامة عليها، وكذلك ما يختص بالرجل يكون علامة عليه، فإن هذا من التشبه ولو كان في البيت، لأن العلة هنا التشبه وليس الفتنة. وعليه فالذي نرى أن المرأة لا يحلها أن تلبس البنطال الجنز هذا ولو كان في البيت، ولو كان في البيت، لأن هذا من التشبه، حتى لو كانت المرأة مع زوجها وحدها، لأن هذا من الإيه؟ من التشبه. تقول عندك إيه؟ بالنسبة للمسألة إيه؟ ايا كان بقى العمل، ايا كان العمل في الضرائب، احنا لا نفرق بين عمل وعمل، ايا كان في الضرائب، اذا كانت مؤسسة تقوم على المكوس هذه وفرض ما لم يفرض الله على الناس، لان هذا لم يفرض الله على الناس، ما فرض الله على الناس سوى الزكاة فقط، والنفقات الواجبة على الانسان بقى، نفقات على ولدي، نفقات على والله فاهم عامل يا اخي، عامل عامل بيحمل ورق على لو محاسب ولا كذا. إذا كان العمل حراما أو إذا كانت المؤسسة تقوم على العمل محرم، فكل من يعمل فيها فهو من تعاون الإثم والعدوان، سواء بقى محاسب سواء هو غير محاسب، كل هذا ما لي دخل. يخفف إيه؟ ولو 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 خفف ايه؟ ايه لو لا يذهب الى هذا المكان اصلا، ما يعمل في هذا المكان، حتى ولو من باب التخفيف لا يعمل في هذا المكان. والله اذا كان يستطيع ان لا يدفع فلا يدفع، واذا كان يستطيع ان يقي بعض ماله ببعض، ان يقي بعض ماله ببعض، يعني يدفع النص يدفع الربع يدفع اي حاجة، ما في اشكال. هذه مكوث لا يوجد في الشريعة لها نظير، حتى لو قالوا لها في الشريعة دليل، وهو انه ولي الامر اذا احتاج بعض المال ولم يكفي الزكاة ولا الوجبة ولا كذا، نقول اولا هذا حال طارئ، واما هذا حال دائم. اثنين، انما يكون على الاغنياء القادرين، انما هذا يجعل على كل احد، حتى لو دكانك بيخسر، حتى لو مشروعك بيخسر. الامر الثالث، انا ما احتاج لي الامر انما في النفقة لمصالح المسلمين التي لا تقضى الا بهذا وتكون طاعة، اما هذه فتدخل خزينة الدولة ويدخل فيها كل الايه الانفاقات بقى، تدخل ينفق على كل شيء، حرام وحلال، حرام وحلال. انت تفرض علي مالا لتبني ملاعب كرة وتفعل شواطئ عري وتفعل مدن سياحية وغير ذلك، لا، ما تفرض عليه فيها، لا يفرض عليه فيها. نعم، البوابات الايه؟ بالنسبة للبوابات اللي على الطرق وكذا، وبيقول لك انا بصلح لك الطريق واريد ثمنه منك، لان انا عاجز اعمل لك هذه المنشآت، فهذه سهلة، هذه سهلة، اللي بيمر على طريق من باب ان انا بعد لك الطريق واصلحه لك وغير ذلك، هذه منفعته ظاهرة، ما في اشكال، ما في اشكال. مثل ما يدفع الفلاحون ايضا، انا اعمل لك صرف مغطي واشق لك القنوات وغير ذلك وتدفع لي، انا افعل هذا واتكلف وتدفع لي انت مقسطا، مثل هذا ما في اشكال، هذا ليس ضريبة، هذا ثمن خدمة، هذا ثمن خدمة. انما انت في محل بتخدم ليه؟ بتبعت لموظف مثلا يقف نص يوم كل يوم، او بتخفض للبضاعة او غير ذلك، انت ما تفعل شيئا، انت فقط اقول بسم الله الرحمن الرحيم افتح محلا الاقي الضرائب على راسي والتأمينات على راسي والدنيا كلها على راسي، ايه في ايه؟ يعني انت اصلا بتخسر قبل ان تفتح. يقول شيخ وعليكم السلام: ما هو قائم الآن من تحديد سن الزواج المعمول به في مصر؟ يكون مصادر النصوص وهو من ممن لا يجب منه أو فيه طاعة أولي الأمر لأنها طاعة في معصية، أم هو من المصالح المرسلة؟ لا، هذا من المفاسد المرسلة. تحديد سن الزواج من المفاسد المرسلة وليس من المصالح المرسلة. أي مصلحة أن أنا أعطل بنتي للزواج إلى سن 18؟ أي مصلحة في هذا؟ هذا من المفاسد، هذا من وضع الغرب لنا حتى نضيق فرص العفة. بنت تريد الزواج عندها 15 سنة 16 سنة، واخد بالك؟ أو شاب يريد الزواج عنده 16 سنة، أقول لا حتى 18. ويقول بقى هذا نظرا للعلل الواسطة حتى تعقل وحتى تفقه وحتى وحتى وحتى. لا، هذا ما اعتبره الشارع نعتبره، والشارع مبني أمره على المصلحة، ما في مفسدة في الشارع، مبني أمره على المصلحة، مبني أمره على المصلحة. لكن هذا كله تضييق فرص الإيه؟ العفة. ولهذا كل ده من توصيات مؤتمر السكان الذي كان ضمارا على العباد والبلاد، وعليه فهذا دخلهم في المعصية التي لا يطاع فيها ولي الأمر. فمن استطاع أن هو يدبر حاله فليدبر إيه حاله، شريطة أن يكون يعني أن تكون الحقوق محفوظة، وأيضا يتأكد من مسألة النسب والحق النسب بالرجل. يقول: رجل عقد على فتاة ثم طلقها، ما حكم مهره وهداياه؟ نرجو تفصيل في الهدية، بارك الله فيك، حيث نقد أعطاه هدايا أموالا فلترد إليها أم لا؟ عقد على فتاة ثم طلقها، إذا عقد على فتاة ثم طلقها فله النصف، له النصف من المهر الذي قد اتفق عليه 5,000 10,000 كذا، وليدخل في ذلك قائمة الجهاز كما سبق وقلنا بأن الراجح أنها لا تدخل في ذلك، لأن قائمة الجهاز والأثاث إنما هي شرط عرفي أن الرجل يلزم بالإتيان بهذه الأشياء، وإذا أتى بها فهي من حق المرء، فلا تدخل إذا فارق المرأة حال أو بعد العقد وقبل الدخول، إذا فارقها فإن القائمة لا تدخل في هذا، وإنما يكتفى فيما اتفق عليه من من مهر جار بينهما. مسألة بقى الهدايا التي أعطاها إياها، إن كانت أموالا وغير ذلك فإنها هدايا مسببة، يعني إنما أعطاها ليتألف قلبها، أعطاها لتحسن عشرته، تحسن عشرته أو كذا، فالذي يظهر أن هذه الهدايا إذا كانت شيئا عينية وكذا فإنه يأخذها. أما إذا استهلكت، أما إذا استهلكت كذا شتؤكل أو تشرب أو تلبس، فإنه لا يستردها، لا يستردها طالما أنه هو المطلق. أما هدايا الأموال وكذا فهي هدايا مسببة، فإنه يأخذها، ولا يقال فيه ما قال النبي: العائد في هبته كالكلب، لأن الهبة إما أن تكون مسببة، يعني ينتظر الإنسان أجرها وينتظر الإنسان إثابة عليها، أو تكون مطلقة. أما الهدية المطلقة فهذه لا يجوز الرجوع فيها، والعائد فيها كالكلب، يقيت ما عود فيقي. أما المسببة، أعطيك شيئا من هذا من باب تحصيل مصلحة معينة والانتفاع بذلك فلا بأس. ولهذا العلماء تكلموا في هدايا الخاطب أو هدايا العاقد، ولم يدخلوها في باب في باب الهبة المطلقة التي فيها كلام النبي: العائد في بيته كالكلب يقي ثم يعود في قي. يقول: هل يجوز تغيير كلمة في آية من كتاب الله من باب الاستهزاء والتهكم بالمخالف؟ هل يجوز تغيير كلمة في آية من كتاب من باب الاستهزاء ثم تذكر آية كما هي بعد ذلك؟ ما أدري، يوضح مثل إيه من باب الاستهزاء؟ في حد يعني بيستهزئ ويتهكم بالمخالف فيذكر مثلا الآية؟ أو ما مثال ذلك؟ لا ده هو بيضرب مثل يقول يعني هل الله قال احد غير ما بحكمهم اخذ بالك انا قال احد غير ما بانفسهم لا هذا ايوه هذا من باب الاستدلال لا من باب التلاوه هذا من باب الاستدلال وبيان الحكم من خلال هذا ما في اشكال. نعم. السؤال الثاني هل يجوز ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر ان يقول ان هذا الشيء حلال او حرام ام انه من باب التادب يجب ان نقيد ذلك بما بعد كمال الدين واتمامه هل يجوز ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ان يقول لا يقدر ان يقول ان هذا الشيء حلال او حرام فيما لم ينزل اليه نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع ان يحلل او يحرم الا اذا نزل نص شرعي او اذن له في ذلك فما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو بوحي أيضا لأن النبي قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه فهو بوحي وإن كان قد استقل به النبي ولم ينزل بوحي لكن النبي حين فعل ذلك وأقره الوحي فهو بوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذا ذكر ابن عطية في تفسير أن السنة أيضا بوحي كما أن القرآن بوحي ومعنى بوحي أي أن الوحي يقر إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بتغييره كما عوتب النبي في بعض الأمور إذا حضرت صلاة الفجر وأنا لم أنتهي من وردي من القرآن فهل أكمله أو أولا أم أصلي أولا فأكمله أولا أم أصلي أولا هذا بالنسبة للمرأة يعني بالنسبة للمرأة الأمر واسع إن صلت ثم أكملت وردها بعد ذلك طالما بقي لها مثلا بعض الشيء ما في إشكال لأن المرأة ليس يجب عليها جماعة فإن صلت في أول وقت أو بعد ربع ساعة أو بعد نصف ساعة فالأمر في ذلك واسع لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها من أجل أن تتم الورد لا هذا واجب أن تصلي في الوقت والورد مستحب يقول يوجد رجل داعية على منهج السنة الجماعة فيما يتعلق بخروج الحكام ورفض الديمقراطية ولكنه يدافع عن سيد قطب وتبنى رأي الشيخ بكر أبو زيد بل ولف كتابا في تخريج أحاديث ظلال القرآن خرج أحاديث ظلال القرآن وقد نصح كثيرا في هذا ولم يرجع فليبدع هذا الرجل لتعديل سيد قطب فقط أم أنه لينبغي الولاء والبراء على الأشخاص هذا ليس على السنة هذا ليس من دعاة السنة دعاة السنة هم من كانوا على السنة الخالصة أما سنة في بعض الأصول وبدعة في بعض الأصول فيتعامل مع أهل الأهواء بهذه الرقة ويدعم كتابه لأنه يريد أن يقول للناس لما يخرج حديثه يقول للناس خذوا هذا الكتاب مخرج الأحاديث اقرأوا فيه وهو مخرج الأحاديث قد خرجت أحاديثه فهذا من أسوأ ما يكون لا يجوز لك أن تهدي هذا الكتاب ولا يجوز لك أن تدل الناس على الكتاب فكيف بتخريج أحاديثه ثم بين لك الأمر فعلام الإصرار بين لك الأمر بين أن هذا الرجل مبتدع ضال عنده انحرافات في كل أبواب الشريعة ومع ذلك تصر على هذا هذا لا يمكن يكون قد استقر عنده أصول أهل السنة الجماعة ما يخرج أحاديث الضلال وانشرها في الناس ولا يدافع عن سيد قطب رجل سلفي رجل سلفي. أما الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى فهذا في رسالته اللي هي يعني مطبوعة وليس من طبع الشيخ بكر إنما هي أوراق ولكن أخذت فطبعت وإلا الشيخ أبو بكر ما طبعها الشيخ بكر أبو زيد الشيخ بكر أبو زيد ما طبعها إنما هذه وجدت هكذا صورت وطبعت بعد ذلك وعلى فرض هذا من جهة الطبع لكن ما فيها من كلمات تعرض على الكتاب والسنة والشيخ بكر أبو زيد قد تكلم عن من ينتقد الصحابة كثيرا جدا ونقل أثار الصحابة في أن من تكلم أثار العلماء في ذلك أن من تكلم في الصحابة فإنه تابع الإسلام وإنه زنديق لكن الشيخ هنا لعله فهم من كلام الشيخ ربيع أن عناوين كتبه قد تفضي إلى الكفر والعياذ بالله، قد تفضي إلى الكفر. فهو يتكلم من باب أن هذا قد حصل فيه نوع مبالغة، وأن هذه العناوين قد تفضي إلى يعني مثلا سيد يسب الأنبياء سب كذا، وهذا معروف أن حكمه عند من اعتقده يكون كافرا، فقد ذكر من هذا ما يعني يخفف من الغلو في نظره في هذه الايه في هذه الامور. والشيخ ربيع قد رد في كتاب الحد الفاصل بين الحق والباطل، وهو رد طيب جدا، والحقيقه ما قاله الشيخ بكر ابو زيد في هذه الرساله منتقد من اوله الى اخره. و يعني كنا نتمنى الا يحصل هذا من الشيخ بكر، لكن عموما هذا رأي الشيخ. ولم يذكر الشيخ بكر ما قاله سيدخل في الأنبياء ثم قال يمرر هذا، ولا ذكر في, 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 في هذه الأوراق، ولا ذكر ما قاله سيد قطب في معاوية وعمر ثم قال يمرر هذا، أبدا ما قال هذا، وإنما الشيخ حكم حكما عاما على الكتب، فلعله لم يطلع على هذا. وقد لا يطلع إنسان، الشيخ الألباني ما اطلع على ما كان عند سيد قطب بالتفصيل مثل ما اطلع بعد كتب الشيخ ربيع لما أرسلها إليه. فلما اطلع على هذه وظهر أمامه فقال هذا يظهر لنا من كتب الشيخ ربيع أن هذا الرجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، وبنى حكم هذا على قراءة كتب الشيخ ربيع. فالشيخ بكر إنما ذكر هذا بعموم، لكن هل الشيخ بكر قال، لأن البعض يقول لك إيه يحتاج يقول لك تم تبدعوا بقى بدعوا بكر أبو زيد الشيخ بكر كما تبدعون هذا، هل الشيخ بكر كتب في هذا، كتب مواضع سب الأنبياء، مواضع انتخاص الأنبياء، مواضع سب الصحابة، ثم قال ومع ذلك فإنه يعذر في هذا أو كذا أو كذا؟ إنما جاء كلامه كلاما مجملا في العموم ولم يتعاطف، ومع ذلك فقد أخطأ الشيخ بكر في هذا البيان الحقيقة خطأ واضحا. ورد الشيخ ربيع في كتاب الحد الفاصل ردا طيبا يراجع مع هذا. هم طبعا الحزبيون طاروا بهذا وفرحوا ونشروا في الآفاق وكانوا نزل من السماء. ونقول للمنصف ولمن يريد الحق، الشيخ بكر الشيخ ربيع أي أحد من العلم يأخذ من قولي ويرد. أنا أسألك يا من تطير بهذه الأوراق، أنا أسألك ما تقول في قول من قال في نبي الله موسى بأن هذا مثال للقائد العصبي المزاج، وندع موسى في هذه المرحلة على هدأت أعصابه وغير ذلك؟ ماذا تقول أنت؟ ماذا تقول في من يقول في سليمان و بالقيس، ما يقول في قصة سليمان وبالقيس بأنها صراع بين امرأة ورجل وكذا ولنرخ الستار، ماذا تقول في هذا؟ ماذا تقول في من يقول في معاوية وعمر ها بأن هذا أسلوب الكذب والنفاق والخديعة وشرية؟ ماذا تقول أنت؟ دعك من الشيخ بكر ودعك من الشيخ ربيع، ماذا تقول أنت؟ ها ولست أنت في قدر الشيخ ربيع غير في قدر الشيخ بكر غير على دين الله عز وجل، ماذا تقول أنت؟ دعنا من هذا، ماذا تقول أنت؟ فإذا المتبع لزلات العلماء هذا فاسد المسلك، فاسد المسلك الذي يتبع زلات العلماء ويستدل بها هذا فاسد المسلك. فأنا أسألك، ناقشني أنت. أما الشيخ ربيع الشيخ بكر يأخذ من قوله ورد، وأي عالم يأخذ من قوله ورد. فهل الشيخ بكر ذكر هذه الأشياء المنتقدة على الشيخ ربيع ثم أبررها؟ أبدا، إنما قال الشيخ في المجمل. ولعل الشيخ رحمه الله نظر إلى عناوين كتب الشيخ فظن أن هذا باللازم يقتضي مثلا تجاوزا أو الأخير، مع أن الشيخ طبعا الشيخ ربيع أكد على أن هذه الكتب لم تقرأ لأن المدة كانت بسيطة جدا، وجاء هذا الرد ردا عاما دون قراءة لما في الكتب. وهذا يعني هو الظن بالعلماء والمشايخ. فالشيخ ذكر ردا مجملا، لكن أقول حتى لو الشيخ رد ردا يعني غير هذا، فإننا نقول بأن الشيخ اجتهد في هذا، وإلا فمعروف الشيخ يؤصل مثل هذه الأصول والرد على أهل الأهواء، وأنتم تعلمون جهده رحمه الله تعالى في أول كتاباته وكذا كيف كانت، وكذلك أيضا الرد على من تقص الصحابة بأي لون من ألوان الانتقاص. ولكن اللي يريد أن يأخذ ما اشتبه من كلام العلماء أو يريد أن يأخذ الزلات سوف يعثر على الكثير والكثير من كلام أهل العلم. فلهذا لا تفرح أيها الحزبي بكلام الشيخ بكر في سيد قطب، ولكن انظر أنت ماذا تقول أنت في هذه الأشياء. عندك أصل الصحابة منضبط ولا لا؟ إن قلت أصل الصحابة منضبط عندك فلابد أن أعلمك أن أصل الصحابي، أن أصل الصحابة، أصل محبة الصحابة اللي هو من أصول السنة الجماعة، ما ينضبط إلا إذا عرفت أن كل من طعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم على الإسلام، وإنه يكون زائغ القلب كما قال أئمة السلف، لا أنه يمدح ويثنى عليه كما تقول أنت وأمثالك. فإن أثنيت على من تقص الصحابة وسب بعضهم كيف يكون هذا الأصل وأصل الصحابة مستقيما عندك؟ هذا من أبطل الباطل. طيب الكلام على الأنبياء وانتقاص قدر الأنبياء، إن كان عندك هذا الأصل موجودا موجودا وتعلم أن حرمة الأنبياء أعظم من حرمة الصحابة، فلابد أيضا أن تقول بأن هذا الرجل كان زائغا القلب، كان منحرفا المنهج. ناهيك عن الطعن في عثمان، ناهيك عن الجهل وتجهيل المجتمعات وتكفير المجتمعات بالعموم والجملة، ماذا تقول أنت في سيد قطب؟ ماذا تقول أنت في سيد قطب؟ فأجبنا عن هذا بغض النظر عن قول الشيخ بكر أبو زيد. الشيخ كلام الشيخ بكر أبو زيد ليس قرآنا وليس حديثا نبويا، إنما هو كلام رجل يؤخذ من قوله ويرد، والشيخ بكر على العين وعلى الرأس، لكن يخطئ كما يخطئ غيره. نعم. نعم. مين؟ نعم. ما أدري هذا الذي يظهر. هذا الذي يظهر، لما ما ندري يعني ما جرى بينهم، هل وصلته رسالة أو ماذا قال ما ندري. رجل لم يدرك الجماعة في الفريضة فكبر الصلاة منفردا، فنبهه رجل لم يدرك الجماعة في الفريضة فكبر الصلاة منفردا فنبهه الناس إلى وجود جماعة ثانية بجواره، فتحرك حركة يسيرة لتلك الجماعة وصلى معه مأموما، فما حكم تغير النية من منفرد إلى مأموم مع عدم الخروج من الصلاة؟ الأولى له إذا أقيمت جماعة وهو منفرد وقد دخل منفردا أن يخرج من صلاته، طالما أنه في بداية الصلاة يخرج من الصلاة ويدخل مباشرة مع الإمام. أما ما فعله هذا فالذي يظهر أنه لا يصح الاقتداء هنا، لا يصح الاقتداء لأنه لم ينوي الجماعة، بخلاف من دخل وراءه رجل، من دخل وراءه رجل، فإذا دخل وراءه رجل فهو على نيته في ذلك وتعد له جماعة. أما من كان منفردا ثم دخل في جماعة بعد ذلك الذي يظهر أن نية الاقتداء لم تكتمل. ما حكم حلق لحية التجنيد الإجباري في الجيش مع العلم أنه من يقدم أوراقه منتحل يقبلناها أصلا فيكون كمن تخلف عن تقديم؟ هذا من الإكراه بالنسبة لحلق اللحية في التجنيد، هذا من الإكراه. نعم. فلا بأس إن شاء الله. يقول أبو أنس من القناصر، أتمنى أن تدعو لي بأحب الأدعية إليك، هل قول وفقنا الله إياكم للسنة، هل قول كل ما دار في بالك فالله على خلاف ذلك، هل هذا القول صحيح أم خطأ ولا يقال على الله، أم في القول تفصيل كل ما دار في بالك فالله؟ يعني إذا ورد في ذهنك وخاطرك تكييف لصفة من صفات الله عز وجل فهذا على، فكلها ما دار في ذهنك من هذا فهو على خلاف الحقيقة، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن أما يدور في ذهني رحمة الله عز وجل وعظمة الله وكبرياء الله سبحانه وكذا من المعاني التي تثبت لله سبحانه وتعالى وهي معاني صحيحة، فلا يقال الله على خلاف ذلك، لا، الله رحيم، الله رحيم والله قدير والله كذا وكذا. لكن الكيفيات وغير ذلك من هذه الأشياء هذه لا يدركها عقل ولا يبلغها وهم. يقول: أسمع كثيرا هذه الأيام عن المدخلية وأريد أن أعرف من هم. سل من يقول ذلك، سلهم، قل لهم من المدخلية، من هم المداخلة. إنما هذه كذبة الثورة، كذبة الثورة، كذبة 25 يناير حينما اتفق أهل الأهواء على التحذير من أهل السنة، ولما لم يكن عندهم دليل واحد، ولما لم يكن عندهم ما يردون به على أصول أهل السنة والجماعة، فطعنوا فيه من باب التحذير فقط، فقالوا هؤلاء مداخلة، هؤلاء مداخلة، فقالوا هذا من باب الطعن وتنفير الناس عنهم، لا من باب أن المداخلة طائفة لها أصولها ولها كذا الخاصة بهم والتي خالفت أهل السنة والإيه والجماعة، فهذا كذب. وإلا فليقولوا لنا المداخلة من هم وما الأصول التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة إن كانوا صادقين. نحن نعرف الأشاعرة وأصولهم، نحن نعرف الجهمية وأصولهم، نحن نعرف القدرية وأصولهم، فليقولوا لنا من المداخلة وما أصولهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. فهؤلاء كذبة مفترون، كما قيل في أئمة السنة على مر العصور، هؤلاء حنابلة، وهابية، حشوية، حرانية وغير ذلك من هذه الألقاب التي تنافي. فهم أضافوا بندا جديدا في كونهم من أهل الأهواء والبدع حينما تطابقوا وتشابهت قلوبهم وفعالهم وألسنتهم مع أهل البدع، لما أضفوا على أهل الحق والسنة الألقاب المنفرة. فهم لا يريدون أن يطرقوا بابا من أبواب أهل الأهواء إلا أن يقوموا عليها أئمة ورؤساء. فمن الأبواب التي أبوا أن يتركوها سب وطعن أئمة السنة بالألقاب المنفرة، فهذا ما زادهم إلا هوى، وما زادهم إلا بعدا عن السنة. ولا نحن نتحدى هؤلاء أن يأتوا لنا بطائفة، أو أن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ينسب أحدا إليه، أو أحد ينسب في منهج للشيخ ربيع بن هادي. الشيخ ربيع بن هادي كغير من أهل العلم يؤخذ من قوله ويرد، ويرد فقط. ولماذا ما قلتم بازيون وعثمانيون وفوزانيون، لماذا قلتم مدخليون، لماذا قلتم هذا، مع أن أهل السنة يأخذون من كل هؤلاء العلماء، لماذا خصصتم بهذا فقط؟ هذا من باب التحامل الشديد ومن باب الافتراء. أما أهل السنة حينما ينتقدون أهل الأهواء إنما ينتقدونهم في إيه؟ في أصولهم التي كانوا عليها، فهذا كلام باطل. أما هم أهل السنة، كل من دعا إلى السنة فهو من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، وينظر إلى الأصول لا إلى الافتراءات في النسبة، ينظر إلى الأصول. يا سيدي هم مداخلة مثلا، يعني في مداخلة ماذا تعيب عليهم؟ يلا قل لي ماذا تعيب عليهم. إن قلت الجرح الزائد قلنا لك أنت أزيد، هم ما عندهم جرح زائد، هم عندهم جرح بالدليل، ولكن لو واحد فيهم خالف الدليل في الجرح يرد عليه كمخالفة في مسألة علمية. لكن أنت ماذا تقول أنت، ماذا تقول أنت فيهم؟ تقول والجامية خوارج ومرجئة وصوفية وكذا، جعلوا الفرق كلها في ما يسمونهم المداخلة. يعني أنظر في بعض الأوراق يقولون كده، والمداخلة دول خوارج مع الدعاء، مرجئة مع الحكام، مش عارف صوفية إيه إلى آخره، ووضعوا فيهم كل أنواع الفرق. هذا تسميه إيه؟ لما تأتي أنت إلى رجل مثل الشيخ ربيع قد أثنى عليه علماء العصر، وأنت تسبه سبا تخرجه من عن الجادة، هذا تسميه إيه؟ طيب فرضنا الشيخ ربيع مثلا قال بتبديعك وأنت ما تستحق، أنت عندك مخالفات لا تصل إلى هذا، هو عد هذه المخالفات بدعة، فهل يخرج بذلك الرجل عن الجادة بهذا؟ أنت خالفت، غار الرجل على السن وقال أنت مبتدع نظرا لهذه المخالفة، لو افترضنا يعني أنا ليست بدعة بل مخالفة، كما قال عمر وقد غار على الإسلام لما قال لحاطب إنك منافق، دعني أضرب عنك هذا منافق يا رسول الله، وحاطب ليس منافقا لكن قال عمر أضرب عنق هذا المنافق، وقال أسيد بين يدي النبي لبعض الصحابة أنك منافق تجادل عن المنافقين، وهو ليس كذلك لو افترضنا، لكن حلال لكم حرام على غيركم، حينما تكتبون هذه الأوراق وتقول المداخيل دول في مصر فلان وفلان 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 وفلان، يقول لبعض الإخوة أمس وكذا وذكروا فلان وفلان وفلانا واسمك موجود، قلت الحمد لله رب العالمين، لأن لو مش موجود الواحد يشك في نفسه، لكن عسى بس نكون واخدين ترتيب بس، ما يكونش مخلينا في آخر المداخيل، يكون بس واخدين ترتيب يعني من عشر الأوائل مثلا ولا يعني أي حاجة، يعني عسى بس أن يكون هذا. يقول ما الأولى تقصير الثياب أم طاعة الوالدين؟ الأولى طاعة الوالدين وتقصير الثياب، الأولى هذا أو ذاك، لا الأولى تصيع الوالدين وتقصير الثياب، وإذا كانت الوالدة تهجرني انقصاط ثوبي فماذا أصنع؟ قصر ثوبك، قصر ثوبك وأطل معروفك وبرك، وإن تقصير الثوب حتى لو لم ترضى بذلك الأمة ليس عقوقا بل هو أعظم البر بها، لأنك لو أطعت الأمة في ذلك فقد أثمتها، فمن البر ألا تطيعها في معصية. هل يجوز أخذ العلم عن الحزبين الذين نصروا الإخوان؟ وما حكم من نصر الإخوان وكيف نعملهم؟ مبتدعة ولا يؤخذ عنهم العلم، من نصر الإخوان فهو إخوان. نعم. يقول إذا خلى الزمان من الإمام ماذا نفعل؟ هل نعتزل أم ماذا نفعل؟ إذا خلى تعالى اسأل، النت موجود وإحنا تحت أمرك، إذا خلى الزمان من الإمام يبقى يسأل إن شاء الله إن شاء الله. يقول امرأة من الكلالة لها أخوان وأخت ماتوا جميعا ولهم أولاد بنين وبنات، أبناء الأخت هم وحدهم الذين يخدمونها، ماتوا جميعا ولهم أولاد بنين وبنات، أبناء الأخت هم وحدهم الذين يخدمونها وله من الأملاك منزل ثلاث قارات، فقام أحد أبناء الأخت بتقص إيه؟ لم يكن للسؤال. طب اطلع. أرجو بيان أفضل طريقة لقراءة الشرح الممتع للشيخ العثيمين، ومتى يكون دراسة كتب أحاديث الأحكام؟ هل هي أثناء دراسة كتب الفقه المذهبي أم لا؟ أفضل طريقة للشرح الممتع الأول يبدأ الإنسان بما هو أيسر من الشرح الممتع حتى يعرف مصطلح الفقهاء، يبدأ بما هو أيسر من الشرح الممتع كمنهج السالكين، وبعده عمدة الفقه أو منار السبيل، ومن بعده الزاد بشرح الشيخ العثيمين وهو الشرح الممتع. ثم إذا أراد أن يقرأ الشرح الممتع فمسائله كثيرة جدا، مسائل الزاد أصلا كثيرة، والشيخ أضاف إليه في الشرح مسائل أيضا عديدة، فليقرأ بالكتاب بالورقة والقلم ويلخص أهم المسائل على الطريقة التي أخبرناكم بها، مسألة المصطلحات، مسألة التقاسيم، فروق، مسائل، استشكالات، قواعد علمية، يقرأ بهذه الطريقة وبعد ذلك يراجعها. نعم. طيب. يقول رجل فسخ خطبته من امرأة وقد أعطاها شبكة بمبلغ ثمين، ولكن أهل المخطوبة لا يريدون رد الشبكة من باب أنه الذي فسخ الخطوبة، أما الخطوبة فقط فلا توجب حقا ماليا، الذي أعطى أشياء من الأموال العينية ثم ترك مخطوبته ولم يعقد فيأخذ كل هذه الأشياء. أما بقى الهدايا، أما الهدايا إن كان هو التارك فلا شيء له، جاب هدايا وأكلت وشربت وكذا فلا شيء له. أما إذا كانت هي التاركة فإنه يأخذ هدايا، لأنه إنما أراد الإثابة على هذه الهدايا. يقول هل نعم وعليكم السلام وبركاته، يقول هل نعمل قواعد الحديث في قبول الروايات ورضيها على ما ورد في السيرة لا سيما المشتهر من المعضاة في إسناده؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل ننزل قواعد المحدثين على ما ورد في كتب التفسير وكتب السيرة؟ يعني مثلا نقول كما في التفسير قال عطاء قال مجاهد، فنعتبر هذا من التعليق وأنه لم يرد عندنا سند على مجاهد فنرد الحديث كما هو لو جاء في قواعد المحدثين أم لا؟ على مذهبين، مذهب من يسقط هذا ولابد من صلة هذه الآثار والتحقيق فيها، ومذهب من يقول بجريان التساهل في هذا الباب، وهذا الذي عليه الجماهير، الذي عليه الجماهير أن قواعد المحدثين ما تسقط بكل حذافيرها على السيرة والتفسير، بل يقع التساهل إيه في هذا، وليس التساهل أنك تقبل الروايات الباطلة أو كذا لا، إنما مثلا قال مجاهد قال عطاء قال كذا، طالما نقرأ المفسرون المعتمدون فيقبل هذا إن شاء الله. نعم كذلك في السيرة. يقول شيخنا بارك الله فيكم، كيف نرد على من يقول إن الرئيس السابق قد وقع في الكفر البواح في آخر أيامه؟ خلاص راحت أيامه، راحت أيامه، ومسألة التكفير وعدمه للمعين لابد من توافر شروط وانتفاء الموانع، واللي عنده دليل على أن هذا كافر أو غيره فليأتي به. مسألة بقى اللوازم أنه أعطى جائزة مش عارف لفلان وأعطى جائزة مش عارف لكذا وتسليم المسلمات الجدد إلى الأديرة إلى غير ذلك، هذا كله لا يدل على هذا. ولو انت تأخذ بهذا يبقى ايضا اذا قلت اعطى جائزة لكذا يبقى كل رئيس سيأتي سوف يكون فيه هذا، فلا يخلو من استضافة كافر، من الترحيب به، من اعطاء جائزة، من كذا من كذا. فهل تقول باللازم في هذا ان هو هذا يقتضي كفرة او الرضا عن كفره؟ لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.